رجال الله.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد عن أن على واشنطن إصدار بيان سياسي بشأن التزاماتها تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. استشهاد جنديين وإصابة 9 آخرين جراء قصف الجماعة الإرهابية لمواقع الجيش السوري في إدلب وحلب. وتظاهرات عارمة في المدن البحرينية تنديدا بزيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المنامة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن على الكونغرس الأمريكي إصدار بيان سياسي بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال حوار خاص أجرته معه صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن واشنطن فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانة تقوم على عدم انسحابها من الاتفاق النووي، لافتا إلى انسحابها على عهد رئيسها السابق دونالد ترامب. وأضاف عبد اللهيان: لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، ناهيك عن أن أمريكا هي التي اختارت مغادرة الاتفاق النووي. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع أوروبا وأمريكا خارج إطار الاتفاق النووي. وقال علي شمخاني أن الأمريكيين والأوروبيين قد فشلا في تنفيذ تعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي، ولهذا لا يمكن الدخول في مفاوضات خارج إطار الاتفاق مع أمريكا الناكثة للعهود وأوروبا المتقاعسة، لافتا إلى أن الاتفاق النووي قد تحول إلى اتفاق أجوف بالنسبة لإيران على الصعيد الاقتصادي. استشهد عسكريان سوريان وأصيب 9 آخرون جراء قصف الإرهابيين لمواقع الجيش السوري بمحافظتي إدلب وحلب. وأفاد المركز الروسي للمصالحة أن القصف نفذه ما يسمى بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مشيرا إلى وجود جرحى مدنيين. ويوم أمس استشهد جندي سوري وجرح 11 آخرون خلال انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في العاصمة دمشق. وفي حماة انفجر لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كليب الثور شرق سلمية، ما أدى إلى إصابة طفلين شقيقين قبل أن يفارقها الحياة متأثرين بجراحهما. خرجت مظاهرات حاشدة بعدد من مناطق البحرين احتجاجا على زيارة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنيت إلى البلاد. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، خرجت مساء أمس تظاهرات غاضبة وسط العاصمة المنامة تندد بزيارة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي للبحرين. وقام المتظاهرون بحرق العلم الإسرائيلي وأطلقوا شعارات منددة بالتطبيع مع الاحتلال ومطالب بخروج بنيت من البحرين وسط انتشار أمني كثيف. وتأتي زيارة بنيت عقب زيارة أجرها وزير حرب الاحتلال بني غانتس ووقع خلالها اتفاقية أمنية واتفاقية بشأن تزويد النظام البحريني بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة. نفذ الطيران الحربي العراقي ضربة جوية شمال البلاد قتل خلالها عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي بعد استهداف وكرا لهم في سلسلة جبال حمرين. وفي محافظة صلاح الدين تم القبض على خلية إرهابية من 7 عناصر بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط. واعترف الإرهابيون بقيامهم بنقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط. من جهة أخرى، تواصل قوة من الشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش عملية عسكرية استباقية بدأتها من بحيرة الرزازة شمال محافظتي كربلاء وبابل باتجاه صحراء الأنبار غربي البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن مصدر أمني عراقي القبض على 5 إرهابيين من عصابات داعش بتنسيق جهاز مكافحة الإرهاب مع أمن محافظة أربيل المعروف بالأسايش، فيما أعلنت الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، الأول حال دخوله ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد في صلاح الدين، فيما ألقي القبض على الإرهاب الثاني في سيطرة البراري جنوب الموصل عند الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين. كما أعلن الحشد الشعبي عن تمكن قوة من الأمن الوقائي في هيئة الحشد من إلقاء القبض على 3 عناصر بعصابات داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط ضمن قاطع محافظة صلاح الدين. وفي الأنبار غرب العراق اعتقلت القوات الأمنية عنصرا بارزا بعصابات داعش بعملية نوعية في قضاء القرمة شرقي مدينة الفلوجة، فيما تم العثور على جثة شرطي عليها آثار اطلاقات نارية في منطقة حاول كنيسة غربي مدينة الموصل بحادث جنائي وتم فتح تحقيق فيه. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني أن طائرات F-16 قتلت عنصرين من عصابات داعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين شمال البلاد. كما أعلنت الأجهزة الأمنية العثور على قنابر هاون وأحدة مختلفة من مخلفات داعش الإرهابي في قرية خزرج بمحافظة ديالة. وفي محافظة ميسان جنوب العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال 53 مطلوبا بينهم 6 متهمين بقضايا إرهابية، كما ضبطت 57 بندقية متنوعة و11 مسدسا وكميات كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط. سياسيا أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا الكثير من ردود الأفعال باتجاهات المؤيدة، بينما اعترضت عليه شخصيات كردية رغم إقرارها أن ما تصدره المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ على الجميع. واعتبر مسعود برساني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار المحكمة العليا حول نفط وغاز منطقة كردستان بأنه سياسي بحت وبالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، معلنا بأن أقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية. فيما قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيصر خزعلي إن قرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الأقليم أهم قرار اتخذته المحكمة منذ تأسيسها لحد الآن، لأنه قرار يحفظ وحدة العراق وقوة الدولة العراقية. واعتبر الخبراء القرار ضربة مالية كبيرة لأقليم كردستان من المحكمة الاتحادية العليا حين أصدرت حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الأقليم وألزمته تسليم النفط المستخرج من الآبار داخل أراضيه إلى بغداد. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
في تراجع واضح عن موقفه السابق، نفى البيت الأبيض أن يكون قد مارس أي سعي لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي: لن نمارس الضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى بهدف انضمامهم أو عدم انضمامهم إلى الحلف. من جانبها جددت موسكو نفيها وجود أي نية لغزو أوكرانيا، مؤكدة أن الضجة التي تفتعلها أمريكا وحليفاتها الغربيات تفتقد لأية أدلة. وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو: لا يوجد أسس موضوعية لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية. سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من الموقف الأمريكي إزاء مسألة الدفاع عن الديمقراطية، وقالت ماريا زاخاروفا وهي تشير إلى تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استعداد واشنطن لدفع أي ثمن لحماية الحرية: لم أرى قط أن الولايات المتحدة تدفع أي شيء لحماية الحرية، أنهم لم يدفعوا حتى فواتيرهم. وقارنت زاخاروفا بين الديمقراطية كمبدأ في كلا البلدين وقالت: على عكس الولايات المتحدة فإن الحرية لا تقدر بثمن بالنسبة لروسيا. داهمت دورية من أمن الدولة اللبنانية منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومكتبه في المصرف المركزي من دون أن تتمكن من توقيفه. وسبق لأمن الدولة أن شرع بالبحث عن سلامة تنفيذا لمذكرات توقيفه بعد تخلفه عن المثول أمام القاضية غادة عون لثلاث مرات. بهذا الخبر حبيت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:12 تقدم حديقة الأطفال لصغارنا الأحبة. تستمعون للكتاب الصوتي في الساعة 4:48، عند 5 تماما على مدى 10 دقائق قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بساتين العلماء في الساعة 5:10، عند 5:26 نحو الأفاق العالية. من الواقع، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 5:35. في الساعة 6 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 6:05. معارج النور في الساعة 6:16، عند 6:31 نسائم الرحمة. معراج المؤمن تستمعون له عند 6:43. في الساعة 7 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أنتم وطبيب الأسرة، إعادة لهذا اللقاء المباشر تستمعون لها في الساعة 7:13. شكرا لحسن المرافقة، إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
صاحبتنا الحلوين، كم نفرح عندما نكون الأذن التي تسمعكم والقلب الذي يجيبكم.
فكما تفرح قلوبنا عندما نخطو سويا خطوة في الطريق الصحيح، نفرح أكثر عندما نزيل عقبة أو نحل مشكلة تواجهونها.
لذلك يا أصدقائنا، أتينا اليوم وفي جعبتنا إجابات كثيرة لأحد الأصدقاء يبحث عما يشاركه قضاء وقته. ففكر أولا أن الكمبيوتر يغنيه عن كل شيء، ومرة أخرى قال الأصدقاء، وأخرى قال اللاعب.
لذلك قررنا اليوم أحبتنا أن نجيبه ونتعلم سويا أمرا جديدا، وهو: صحيح أن الأصدقاء والأجهزة الإلكترونية الحديثة لها دور كبير في حياتنا، لكن هل جربتم أن تجعلوا من والدكم ووالدتكم شركاء وأصدقاء لكم في قضاء وقتكم؟
أنا أصدقائنا، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا أهمية ملء وقت الفراغ مع الوالدين ورعاية الأبناء وعدم تركهم.
يعني يا أصدقاء، يجب على الأبوين أن ينشغلا مع أبنائهم خصوصا وقت الفراغ.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
من الأيام أعزائنا الحلوين، ارتدى الأب ملابسه وقرر الخروج. وبعد أن سأل أحمد أخته زينب لماذا تأخر تناول الطعام، قالت له زينب:
اليوم أمي مشغولة مع ضيفتها جارتنا أم علي.
ها، وكم ستبقى أم علي؟ ها؟
لا أعرف، ولذلك طلبت مني أن أتم بإعداد الطعام بدلا عنها لو تأخرت.
ولكنها وعدتني أن تخرج معي إلى السوق لكي تشتري لي أشياء جديدة يا زينب.
وأنا أيضا وعدتني بذلك.
ربما نسيت أن اليوم هو يوم عطلتنا المدرسية يا زينب.
نعم، ممكن أنها نسيت.
وماذا عن أبي؟ أراه يرتدي ملابسه.
ماذا قلت يا أحمد؟
أهلا يا بابا.
أهلا يا أبي.
يا ولدي، لأني ذاهب لحضور الحفلة. حاول أن تهتم بنفسك ودروسك.
هل سمعت ما قاله أبي يا أحمد؟
زينب، يا زينب.
نعم يا أمي.
تعالي وخذي هذه الأقداح، هيا بسرعة هيا.
حسنا، ولكن يا أمي، يريد أحمد أن يخرج كما وعدتيه أنت.
ليس عندي وقت لذلك يا زينب، فأنا مشغولة جدا مع جارتنا أم علي.
هل سمحت يا أحمد؟ أمي مشغولة ولا يمكن في هذه الحالة الخروج.
نعم سمعت.
بعد أن تعود أم علي إلى بيتها سوف أخذ أحمد إلى السوق.
حسنا يا أولاد، لا بأس لا بأس، سوف تأخذكم أمكم بعد أن تنتهي من ضيافة جارتنا أم علي.
أبي.
نعم يا ولدي.
ولماذا لا تأخذنا أنت خارج البيت؟ ها؟
لأني كما قلت لك يا أحمد، أنا على وشك الخروج لحضور حفلة مع أصدقائي. حسنا، أنا ذاهب. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أولاد. إلى اللقاء.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، شعر أحمد بالحزن مثل مثلما شعرت زينب بالحزن هي الأخرى، والسبب طبعا أن الأم كانت مشغولة مع جارتها أم علي في الصالة، والأب كان يستعد للخروج لحضور حفلة مع أصدقاء له،
ولذلك فقد قرر أحمد أن يلعب لوحده في البيت مع أخته زينب لكي يملأ وقت فراغه. ولكن يا أصدقائنا، هل تعرفون ماذا فعل أحمد وبماذا قرر اللعب؟ تعالوا معنا يا أصدقائنا نكمل معكم بقية أحداث قصتنا لنتعرف على ما حصل لأحمد ولأخته زينب.
لا يا أحمد، لا، أبي يرفض أن نلعب بجهاز الكمبيوتر.
ولكني أشعر بالملل يا زينب، أحب أن ألعب لأقضي وقت الفراغ.
ولكن هذا الكمبيوتر يخص أبي، ولو لعبت بالأشياء التي تخصه فربما يحدث شيء سيء.
يا زينب، لقد بدأت أشعر بالملل والضجر، وأحب أن أقضي وقت فراغي في اللعب.
مثل ما تحب، أنا قلت لك إن ذلك غير صحيح، ولكنك مصر.
سأفتح هذه اللعبة وسألعب بها.
وفعلا يا أصدقاء، راح أحمد يلعب في جهاز الكمبيوتر الذي يمتلكه أبوه في الغرفة الخاصة به، ورغم تحذيرات أخته زينب إلا أن أحمد أصر على اللعب بأشياء أبيه.
زينب، يا زينب.
نعم، ماذا يحصل يا أحمد؟
ألا ترغبين باللعب معي؟
لا يا أحمد، أنا أخاف أن يحصل شيء سيء، وأنا لا أريد أن يغضب أبي مني أبدا.
انظري، ألا ترغبين باللعب معي؟ هيا تعالي ولا تخافي، تعالي فقط واجلسي بجانبي وسوف تتمتعين بهذه اللعبة.
وما هي هذه اللعبة؟
لقد قمت بربط هذا الجهاز البسيط لكي يمكنني من ممارسة الألعاب. الألعاب الإلكترونية يا زينب، انظري.
ولكن يا أحمد، ممكن أن يفسد هذا الجهاز البسيط أشياء كثيرة لأبي. هناك ملفات مهمة جدا يحتفظ بها في هذا الجهاز.
لا عليك، أنا ألعب فقط بالجهاز الذي قمت بربطه.
زينب، يا زينب.
يا إلي، لا يزال أبي في البيت.
ماذا؟ أبي لا يزال في البيت؟
نعم.
ألم يخرج بعد؟
زينب، يا أحمد، يا أين أنتما؟
ما العمل يا أحمد؟ لقد عاد أبي. هيا أغلق الجهاز، هيا أغلق جهاز الكمبيوتر بسرعة.
أين أنتما؟ ألا يوجد أحد في البيت؟ يا أولاد،
هيا يا أحمد اسرع.
هيا خرجي من الغرفة بسرعة وتكلمي معه حتى أقوم أنا بإغلاق الجهاز. هيا بسرعة يا زينب.
زينب، أحمد.
نعم يا أبي، أنا قادمة.
أين أنت يا زينب؟ تعالي بسرعة. هيا يا بنيتي.
حسنا
هيا خرجي إلي بسرعة يا زينب. هيا
يا إلهي،
اخرجي.
أحبتي، بينما أراد أحمد أن يغلق جهاز الكمبيوتر قبل أن يصل أبوه ويرى ذلك بعينيه، حاول أن يغلقه بسرعة، ومن شدة خوفه حصل ما لم يكن بالحسبان.
أين كنت يا زينب؟
كنت مشغولة قليلا، تفضل يا أبي.
لقد نسيت نظارتي في غرفتي، ونسيت أيضا أن أطفئ جهاز الكمبيوتر الخاص بي.
حاضر، سوف أجلب لك نظارتك يا أبي.
شكرا لك يا زينب، ولا تنسي أن تطفئ جهاز الكمبيوتر أيضا.
حاضر يا أبي، لا تقلق.
وفجأة يا أصدقائنا، سمع الأب صوت شيء يسقط على الأرض وينكسر.
ما هذا الذي أسمعه؟
لا شيء، لا شيء يا أبي.
ولكني سمعت شيئا ينكسر في غرفتي يا زينب.
ماذا؟ لا أعتقد أن هناك أحدا في غرفتك.
لا 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 لا، لكني متأكد من أنني سمعت شيئا ما ينكسر في غرفتي يا زينب.
قلت لك يا أبي لا يوجد أحد، صدقني.
سوف أدخل الغرفة لأتأكد بنفسي.
ما بكما؟ لماذا تتحدثون بصوت عال؟ ألا تعرفون بأن أم علي هنا؟
عفوا يا أم أحمد، تعالي لنرى ماذا حدث يا زينب. هيا.
حسنا يا أبي هيا.
نعم يا أصدقاء، ولما دخل الأب والأم الغرفة وجد أن جهاز الكمبيوتر الخاص به قد سقط على الأرض وانكسر وتهشمت شاشته. تعجب كثيرا الأب واندهش ولم يعرف بماذا يتكلم.
أعتذر يا أبي، لا أعرف كيف سقط جهاز الكمبيوتر على الأرض. أعتذر يا بابا، أعتذر.
يا إلهي.
نعم، أريد أن أعرف كيف سقط الجهاز على الأرض.
يا بابا.
وكيف دخلت غرفتي يا أحمد؟
أنا آسف يا أبي، قلت لكم ما لدي وقت فراغ، وكان من المقرر أن تأخذني أمي إلى السوق، لكنها انشغلت بأمي علي، وأنت أيضا منعتني من الخروج. يا بابا، أنت منعتني من الخروج للعب.
نعم.
فكيف كان علي أن أملأ وقت فراغها؟ فحصل ما حصل، أنا آسف يا بابا.
حسنا.
نعم يا أصدقائنا، لقد كان أحمد مجبرا على اللعب بجهاز الكمبيوتر الذي تركه أبوه في الغرفة، وبعد أن وجد نفسه وحيدا لم يشاركه أحد في قضاء وقت فراغه، ولم تكن الأم متهيئة لأن تفي بوعدها أن تشارك ابنها أحمد في الذهاب إلى السوق لقضاء وقت الفراغ، ولا الأب أيضا كان مستعدا أن يشارك ابنه لقضاء وقت فراغه، فاضطر أحمد أن يقضي وقت الفراغ لوحده، وحصل ما حصل. وهنا انتبه أبو أحمد وأمه انتبه إلى الخطأ الذي ارتكباه وقال:
أعتذر منك يا بابا.
ماذا جرى لك يا أحمد؟ لم تبكي؟
لا تبكي يا ولدي، لا تبكي.
نعم لا تبكي يا ولدي.
طبعا نحن كنا مخطئين بحقك أنت وأختك أيضا.
نعم يا أحمد.
يا أم أحمد، علينا أن نملأ أوقات فراغ الأولاد.
نعم يا أبا أحمد، نعم،
سنخطط لذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر. عند الفسحة نبدو في ساحتنا نعدو نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر. في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح أين يدور اللعب؟ كيف يزول التعب؟ في الملعب إذ نسمر بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر، وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ننسى لا ننسى بعد اللعب الدرس، فهو يريح النفس ويشجعنا أكثر، بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر، وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر.
أحبتنا أصدقائنا الأعزاء، من نعم الله علينا أنه أعطانا أهلا كراما محبين يسعون لعمل كل ما هو لصالحنا.
لذلك يمكنكم يا أصدقائنا أن تطلبوا منهم أن يشاركوكم الكثير من الألعاب الرائعة، مثل عمل فريقين ولعب شد الحبل أو القيام بالمسابقات المختلفة.
ولن ننسى طبعا يا أصدقاء لعبة الاختباء والبحث الطويل، وأجمل ما في هذه الألعاب هو الضحكات والابتسامات من القلب.
ولو جربتم أن تعلموهم بعض الألعاب الإلكترونية لن يترددوا في تحديكم وقد يفوزون عليكم. وهذه الأمور لا تحتاج إلا لتنظيم برنامج يتوافق مع عملهم ووقت استراحتهم.
نعم يا أصدقاء، وطبعا يجب أن تعلموا يجب أن لا يؤثر أيضا على دراستكم وأعمالكم، وعندها سترونهم بقلوب فرحة وسعيدة يشاركونكم لحظاتكم دون تعب أو ملل.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. أنا أحب أهلي أمي وأبويا يشاركون بالألعاب مالتي، يلعبون وياي طوبة، أو مثلا أنا مرات ألعب ويا أبويا، ألعب ويا كاراتيه ومصارعة، ومرات ألعب ويا أختي مثلا ألعاب فكرية، وأحاولهم دائما أعلم أهلي ألعاب جديدة، مثلا بالمكعبات مالتي، وبعدين بالنهاية من أعلمهم ألعب وياهم وأنا أفوز. شكرا. حسين أحمد من قم المقدسة.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. الحلوين، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، فإن أولادكم هدية إليكم.
والأهل الكرام أحبتنا يسعون دائما أن يطبقوا هذا الكلام ويحافظوا على هذه الهدايا والعطايا التي أرسلها الله لهم،
وذلك من خلال مشاركاتهم لأبنائهم في الدراسة حتى يحصلوا على المستقبل المشرق الزاهر.
نعم، ويعلمهم أمور دينهم فيكونوا أولادا صالحين مصلحين كما أراد الله ورسوله.
نعم يا جنان، وحتى إنهم لا يترددون في اللعب معكم، لذلك يبقى عليكم أيها الأحبة أن تختاروا الوقت المناسب وتطلبوا منهم مشاركتكم بكل محبة ولطف.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
جحا في طريق فدخلت في رجله شوكة فألمته، فلما ذهب إلى بيته أخرجها وقال الحمد لله. فقالت زوجته على أي شيء تحمد الله؟ قال أحمده على أني لم أكن لابسا الحذاء الجديد وإلا خرقته الشوكة.
هناك ولد يسير مع أمه وأمه حامل، فقال لها أمي إذا جلت ولدا فماذا ستسميه؟ وإذا كانت بنتا فماذا تسميها؟
قالت الأم إذا كان ولدا سأسميه طارق، وإذا كانت بنتا سأسميها آسيا.
وفي اليوم الثاني ذهب الولد إلى المدرسة فسأله المعلم أين تقع آسيا؟ قال في بطن أمي.
أعزائنا الأطفال، كما يسعى الأهل لمشاركتنا الوقت في الطاعة والعلم واللعب، علينا ألا نمل إذا شعرنا أنهم بحاجة لوقت حتى يتعلموا ألعابنا. فكم تعبوا حتى تعلمنا ولم يملوا يوما.
فقط علينا أن ننتبه لتنظيم الوقت بما يناسبهم، وأن لا نتردد في طلب مشورتهم في أي شيء يخصنا أو في أي مشكلة نواجهها، بل نكون كالأصدقاء فلا أحد يحبنا بقدرهم، وأن نطيعهم ونحترمهم.
إذن تعالوا يا أصدقائنا، تعالوا لنتعلم منهم ونسير على خطاهم ونكون أبناء صالحين، ويكون جواب مشاركتهم ومساعدتهم لنا هو المحبة والطاعة، فنفوز ونسعد في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن هناك عظمة واحدة تكون مكتملة النمو عند الولادة، وهي موجودة في الأذن، وهي أصغر عظمة في جسم الإنسان.
هل تعلمون يا أحبة أنا أن مدة الحلم أو المنام الذي نراه في النوم فقط عبارة عن عدة ثوان؟
هل تعلمون يا أصدقاء أنا أن حجة الوداع آخر حجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في العام العاشر الهجري؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكاية.
أحبانا الحلوين، أصدقائنا الطيبين، في يوم من الأيام مرض أحد أبنائي أم كانت تعمل خارج المنزل، وعندما عادت مساء من عملها قررت الذهاب به إلى المستشفى رغم التعب والإرهاق، إلا أن التعب لأجل الأبناء راحة.
حملته وذهبت به إلى المستشفى. لقد كان المنتظرون كثيرين، ربما تتأخر أكثر من ساعة. أخذت رقما للدخول على الطبيب وتوجهت للجلوس في غرفة الانتظار. الصمت كان يخيم على الجميع.
تقول هذه الأم، لفت نظري شاب في مقتبل العمر لا يعنيه أي شيء حوله. لقد كان معه مصحف جيب صغير يقرأ فيه ولا يرفع طرفه، فنظرت إليه ولم أفكر في حاله كثيرا. لكنني عندما طال انتظاري عن ساعة كاملة تحول مجرد نظري إليه إلى تفكير عميق في أسلوب حياته ومحافظته على الوقت، وقلت لنفسي ساعة كاملة من عمري مضت، ماذا استفدت منها وأنا بلا عمل ولا شغل؟
وتضيف هذه الأم، سألت نفسي متى ستجدين ساعة ونصفا لتقرأ فيها القرآن. تأملت كثيرا، كم من الأوقات تذهب سدى، وكم لحظة في حياتك تمر ولا تحسبين لها حسابا. ذهبت إلى الطبيب بعد أن خرجت من المستشفى. أسرعت إلى المكتبة، اشتريت مصحفا صغيرا، قررت أن أحافظ على وقتي. فكرت وأنا أضع المصحف في جيبي، كم من شخص سيفعل ذلك، وكم من الأجر العظيم سأحصل عليه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الأفاضل، ذكر سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في مذكراته العربية كتاب إن مع الصبر نصرة، إحدى التحقيقات التي تمت معه في دائرة المخابرات التابعة لنظام الشاه السافاك. تعالوا نقرأ ماذا جرى في غرفة التحقيق.
أخذوني إلى غرفة فيها مجموعة من رجال السفاك يقفون بشكل دائري. أوقفوني وسط الدائرة وبدأوا يتناوشونني بالكلمات النابية الجارحة. لقد مررت بتجربة مشابهة من قبل، وكنت هذه المرة أكثر استعدادا لمواجهتهم والرد عليهم بشدة وقوة. طبعا لم يكن التعذيب الجسدي يمارس حتى ذلك الوقت. ما أزال أتذكر أحد أولئك السفاكيين، وكان اسمه نشاط، وهو اسم مستعار طبعا، وكان برتبة عقيد لكنه يرتدي البزة المدنية. خاطبني قائلا: ماذا تريدون؟ ما تظنون أنكم فاعلون؟ انظر ما فعله الملك حسين، إنه مع ضعفه وعدم اقتداره قتل 500,000 فلسطيني في يوم واحد، ونحن بقوتنا واقتدارنا قادرون على قتل 5,000,000 إنسان بسهولة. تعجبت كثيرا من كلامه، فالعدد الذي ذكره مبالغ فيه جدا، فهو إما جاهل مخدوع أو يريد أن يخدعني، وعلى كلا الاحتمالين فهو يدل على تفاهة الرجل. هذا أولا. والأمر الآخر أن هذا الكلام لا يخاطب به طالب علم لا يملك غير القلم والمنبر. نعم، لو كنت زعيم حركة جماهيرية مليونية منظمة لكان لتهديده بقتل 5,000,000 معنى. أما وأنا في هذه الحال فلا دلالة لكلام الرجل سوى أنه أضعف مني بكثير. والحق أنهم كانوا ضعفاء جدا في شخصيتهم ومنطقهم، لكنهم طبعا ضعفاء مجانين، والمجنون قد يصول على الإنسان بغتة ويفتك به. لذلك كنت أرى أن رجال السفاك ضعفاء حقراء تافهون، لكني كنت أحس بشيء من الخوف منهم بسبب ما ذكرته. فتشوا جيوبي وما وجدوا فيها شيئا ذا جدوى لهم. خرجوا وبقيت وحدي أكثر من ساعة، ثم جاء أحدهم وقال: تعال. أركبوني سيارة اتجهت إلى مبنى آخر، وحينما دخلته عرفت أنه السجن ذاته الذي كنت فيه قبل 3 سنوات. عرفت من جدرانه البيضاء أنه الفندق الأبيض كما كنا نصطلح عليه، فالدار داري والمكان مكاني. زجوني في إحدى الزنزانات، وكان في السجن بعض العرفاء المدربين الذين اجتمعوا حول باب الزنزانة وأخذوا يبدون احترامهم واهتمامهم بالسجين الجديد. كان باب الزنزانة مغلقا طبعا، ولم يكن يسمح لي بالخروج. بعد مرور أيام فكرت في إكمال ترجمة كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب. كنت قد ترجمت 3/4 الكتاب في السجن الثالث، وأوكلت ترجمة الربع الأخير إلى أخي السيد هادي. طلبت من أخي ما ترجمه من الكتاب وراجعته ليكون منسجما مع ما قبله، ثم ترجمت الفصل الأخير، وهو فصل قوي في تعبيره وهجومه على الحضارة الغربية وكتبت مقدمة جيدة استخدمت فيها تعابير ومصطلحات مبتكرة وضعتها بين فارزتين تمييزا لها عن بقية النص، ونظمت الصفحة الأولى من الكتاب، واستمر ذلك ما يقرب من شهر، ثم سلمته كاملا إلى أخي السيد هادي، وذكرت له اسم الشخص الذي سيتولى طباعته. في تلك الأيام أخبروني أن كتاب صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين، وهو مما ترجمته من العربية ويتضمن تحليلا تاريخيا لصلح الإمام الحسن عليه السلام، قد خرج من المطبعة، ثم جاءوني بنسخة منه وسررت به كثيرا. التعاطف المزدوج. بعد مضي أسبوعين على سجني، سمعت أحد العرفاء المسجونين ينادي في السجن: البشارة البشارة، مات عبد الناصر. كان وقع النبأ علي مؤلما جدا. وهنا لا بد من الإشارة إلى مفارقة عشتها وعاشها الإسلاميون المناضلون في إيران، وهي تعاطفنا الشديد مع سيد قطب وفكره الحركي، وتعاطفنا أيضا مع قاتله جمال عبد الناصر. لقد بكيت عند سماع خبر إعدام سيد قطب، وبكيت أيضا لدى سماع نبأ موت عبد الناصر.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالم.